الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه: الفصل الثاني في صفاته تعالى وفيه مسائل. المسألة الأولى في أنه تعالى قادر. الكلام في قدرة الله تبارك وتعالى سوف يكون في مقامات أربعة. المقام الأول في تعريف القدرة وبيان معنى القادر، والمقام الثاني في إثبات قدرة الله عز وجل، والمقام الثالث في إثبات سعة قدرته، والمقام الرابع في دفع الاعتراضات التي أوردت على ثبوت القدرة له تبارك وتعالى. أما الكلام في المقام الأول وتحديد مفهوم القادر فهو طويل الذيل جدا، ولكن نكتفي بذكر مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، ذكر جملة من الفلاسفة ومنهم العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الفصل الثالث عشر من المرحلة الثانية عشر من كتاب نهاية الحكمة، أن الموجود لا يمكن أن يوصف بكونه قادراً إلا إذا توفر فيه ركنان. الركن الأول أن يكون مبدأً للفعل، كالإنسان الذي هو مبدأ للذهاب والإياب، للقيام والقعود، للإمساك والرمي. أن يكون الموجود مبدأ للفعل. وأما ما يكون مبدأ للانفعال فلا يقال عنه قادر. وإنما يقال عنده قوة، والقوة أعم من القدرة. فلا يقال مثلا للعصا عندها قدرة الالتواء إذا لويت، ولا يقال للكأس عنده قدرة الانكسار إذا كسر، وإنما يقال عندهما قوة الالتواء أو الانكسار. فالركن الأول للقادر أن يكون مبدأ للفعل لا مبدأ للانفعال. الركن الثاني أن يكون الموجود له علم بفعله، ولعلمه دخل في صدور الفعل عنه، كالإنسان الذي يتصور وجود مصلحة في الفعل ثم يصدق ثم يحصل له شوق اتجاه الفعل ثم تحصل عنده الإرادة ثم يصدر منه الفعل. الإنسان قادر لأن له علم بفعله، ولعلمه دخل في صدور الفعل بعد أن يصدق بوجود مصلحة يحصل له شوق إرادة ثم يفعل. ويترتب على هذا الركن الركن الثاني أمر. الأمر الأول أن الفاعل الذي لا علم له بفعله لا يسمى قادرا، فلا يقال الشمس قادرة على نسخ الليل، ولا يقال النار قادرة على الإحراق، ولا يقال الماء قادر على الارتواء أو إفادة الارتواء أو رفع العطش، لأن هذه الفواعل وغيرها لا علم لها بفعلها، وهذا الحكم ساري في جميع الفواعل الطبيعية. الأمر الثاني الذي يترتب أن الفاعل هذا التعبير ليس تعبيرا دقيقا، لأن الفاعل الطبيعي وإن كان مبدأ إلا أنه لا علم له بفعله ولا دخل لعلمه في صدور الفعل عنه أو ليس بقادر. مثل هذا الفاعل يسمى بالفاعل الموجب، والفاعل الموجب يقابل الفاعل القادر فهو الفاعل المختار. الأمر الثاني الذي يترتب هو أن الفاعل الذي له علم بفعله ولكن لا دخل لعلمه في صدور الفعل عنه لا يسمى قادرا. أعطنا مثال للفاعل الذي له علم بفعله ولكن ليس للعلم دخل في صدور الفعل عنه. بكم مثال
دخل في صدور الفعل
بفعل ولكن ليس لعلمه دخل في صدور الفعل عنه.
يمكن
له علم بفعله
ولكن
ليس لعلمه داخل في صدور الفعل. مجيئكم إلى الحوزة لكم علم به قبل أن تأتوا، صحيح؟ ولكن هذا العلم له داخل. أنتم تصورتم المجيء وتصورتم ما فيه من مصلحة ثم صدقتم هذا التصديق، هذا العلم التصديقي هو الذي أوجد عندكم ماذا؟ الشوق، وتولدت من هذا الشوق إرادتهم ثم جئتم.
وإرادي الفعل،
وهذا الفعل حتما إرادي، مجيئكم فعل إرادي.
أنا اللي تبيه الفعل العادي،
إذا لم يكن للعلم داخل كيف يكون إرادي؟ المفروض أن الإرادة تنشأ عن الشوق الناشئ عن العلم. نحن نقول لا علم للفاعل مؤثر في الفعل، ولكن أصل العلم موجود، الفاعل يعلم بالفعل ولكن هذا مثال صحيح كعلمنا بدقات قلبنا وكعلمنا بحركة أمعائنا بحركة الدم في عروقنا، هذا فعل لنا، ولكن هل لعلمنا دخل في صدور هذا في صدور هذه الأفعال من جسدنا؟ التنفس بيدك، أنت بإمكانك أن تحبس أنفاسك، بإمكانك أن تطلق الأنفاس. فالإنسان إذن بلحاظ الأفعال التي تصدر من أجهزة بدنه الداخلية ليس قادر، وإن كان له علم بها، والسر في ذلك يعود إلى أن هذا العلم لا دخل له في صدور هذه الأفعال. هذا ما ذكره الفلاسفة من ركنين أساسيين في إثبات القدرة، وقالوا إذا انتفى أحد هذين الركنين لا يسمى الموجود قادرا. النقطة الثانية، لا إشكال ولا شبهة في أن من مقومات القدرة الاختيار، والفاعل غير المختار ليس بقادر، وهذا مما اتفق عليه المتكلمون والفلاسفة. ولكن الاختيار له عدة معنى، التفتوا. المعنى الأول للاختيار هو العزم المسبوق بالعلم والشرع، سواء كان عزما على فعل شيء لا يزاحمه شيء آخر، أو كان عزما على فعل شيء يزاحمه شيء آخر، كمن يدور الأمر عنده بين أن يطعم نفسه أو يطعم ولده، فيختار أحدهم، أي يعزم على أن يفعل أحدهم. فالمعنى الأول للاختيار هو العزم. المعنى الثاني للاختيار ما يقابل الإكراه والاضطرار. نقول هذا فاعل مختار ليس مكرها ولا مضطر. المقصود بالإكراه أن يوجد أن يفعل الفاعل لا لشوق تقتضيه طبيعته، حطوا خط تحت قيد لا لشوق تقتضيه طبيعته، وإنما لوجود فاعل آخر أقوى منه يكرهه على صدور هذا الفعل منه، كأن يجبر مثلا ظالم إنسان على أن يفعل فعلا من الأفعال. ويسمى الفاعل المكره في تعبيرات الفلاسفة، خصوصا في بحث أقسام الفاعل، بالفاعل المجبر. الفاعل المجبر بحسب اصطلاح الفلاسفة هو الفاعل المكره الذي توجد قوة خارجية تكرهه على صدور الفعل من، فلا يصدر الفعل لشوق تقتضيه طبيعته. الفاعل المضطر أيضا هو يفعل لا لشوق تقتضيه الطبيعة، ولكن يفعل بسبب تضيق الظروف وانحصار الخيارات التي يمكن. ماذا؟ نحن في المعنى الثاني قلنا المعنى الثاني الفاعل المختار المقابل للإكراه والاضطرار. انتهينا الآن من تعريف الإكراه، نريد أن نعرف الاضطرار. الاضطرار أو الفاعل المضطر، الاضطرار هو تضيق الظروف، والمضطر هو الذي يفعل لا لشوق تقتضيه طبيعته، وإنما لتضيق ماذا؟ الفرص والظروف بالنسبة إليه، كمن يضطر مثلا إلى شرب النجس لأنه لا يجد خيارا آخر وقد أشرف على الهلكة. مثل هذا الفاعل لا يقال عنه مختار، وإنما يقال عنه مضطر. الفاعل المضطر والفاعل المختار. المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، فائدة بين قوسين، المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه في حاشيته الشريفة على كتاب المكاسب يقول: لا يوجد في الواقع فرق بين من يفعل لشوق تقتضيه الطبيعة وبين الفاعل المكره والفاعل مضطر، من جهة أن كل فعل من هذه الأفعال، يعني الفعل الذي صدر حال الاختيار المقابل للاضطرار والإكراه، والفعل الذي صدر حال الإكراه، والفعل الذي صدر حال الاضطرار، كل فعل من هذه الأفعال يصدر عن شوق، يوجد شوق للفاعل، ولكن الشوق شوقان، هنالك شوق تقتضيه الطبيعة لنعبر عنه بالشوق الفطري، وهنالك شوق يقتضيه العقل ونعبر عنه بالشوق العقلي. في الفاعل المختار المقابل للمضطر والمكره يوجد شوق تقتضيه الطبيعة، هو لأنه عطشان ووجد ماء باردا ذهب إليه بمقتضى طبيعته. وأما في المكره الذي قيل له إما أن تفعل أو تقتل، يوجد شوق هنا ويوجد قصد غايته شوق ماذا؟ عقلي. فإن العقل يقول إذا لم تقدم على فعل هذا الفعل سوف تقتل، فيوجد مفسدة فيه، ولكن عدم الإقدام على هذه المفسدة يترتب عليها مفسدة أعظم. فالعقل بمقتضى الموازنة لدفع أشد الضررين أو أقبح الضررين يحركك نحو ماذا؟ نحو أن تفعل. فأنت تفعل بقصد لأجل غرض وهو دافع ماذا؟ أسوأ الضرر. وكذلك الأمر في مورد الاضطرار. العلامة الطباطب هو يعبر عن الشوق العقلي، يعني ما تقتضيه الطبيعة العقلية. نعم، خو هذا اصطلاح أنت بالنتيجة عبرت عبر عنه بحسب اللغة شوق، أو لم يعبر عنه بحسب اللغة شوق. خو لا يعني نفرض مثلا نحن الآن نبين الدرس باللغة الإنجليزية، لا نستخدم كلمة الشوق الذي يعنينا واقعا في الخارج. هل هذا فاقد للقصد والإرادة أم لا؟ واجد للقصد والإرادة، إذن هو فاعل مختار. العلامة لا، هنالك بحث أن هذا هل يسمى فعل إرادي أم لا. العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه تأثر بأستاذه الإصفهاني، ولهذا ذكر رحمة الله تعالى عليه أن الفاعل بالجبر يندرج ضمن الفاعل بالقصد. هناك في بحث أقسام الفاعل قال ذكرت للفاعل أقسام، القسم الأول الفاعل بالقصد، القسم الثاني الفاعل بالجبر. قال في الواقع لا فرق بينهما واقعا وحقيقة، هذا مندرج ضمن ذاك. هذا الكلام الذي ذكره العلامة مأخوذ من المحقق الأصفهاني، هذا هو المعنى حتى يتضح لكم الموطن الذي بحث فيه المحقق الأصفهاني هذه المسألة. نذكر هذه الإضافة. أنتم تعلمون أن الفقهاء تعلمون أن الفقهاء فرقوا بين بيع المكره وبين بيع المضطر، فحكموا ببطلان بيع المكره وصحة بيع المضطر. هذا الاختلاف اختلاف في الموضوع والحكم. بيع المضطر حقيقته يختلف عن بيع المكره، ولهذا يختلف الحكم. أو لا، من حيث الحقيقة هما شيء واحد، ولكن هنالك فرق ماذا؟ حكم. فإنه مثلا الشارع قال رفع عن أمتي ما مثلا اضطروا إليه وما أكرهوا عليه، ونحن وجدنا من حيث حقيقة بيع المكره وبيع المضطر لا فرق، ولكن حيث أن لسان الرافع لسان امتناني لأجل المنة فنقول هكذا بيع المكره باطل لأن إمضاءه خلاف المنة، فيكون مشمولا برفع عن أمتي الذي هو في مقام الامتنان، بخلاف بيع المضطر الذي أراد مثلا أن يعالج ابنه ولا طريق له إلا أن يبيع البيت الذي لا سكن له إلا هو. في هذا المورد لو قال الشارع بيعك باطل يلزم من ذلك أن يقع هذا الأب في مشكلة، كيف يمكن أن يعالج ماذا؟ ابنه. فشمول رفع مضطر إليه لمثل هذا البيع خلاف الامتنان، خلاف مصلحة المكلف، بينما حديث الرافع ماذا؟ لأجل امتنان. فنقول هنالك فرق بينهما حكما لشمول حديث الرافع لبيع المكره دون بيع مضطر، وإن كان لا فرق بينهما من حيث الحقيقة.
المضطر ليس لديه غريم لكن مجبر.
لديه غريم ولكن غريمه ليس شخص، الظروف التي هو لو خلي وطبعه يرضى ببيع البيت هو غير راضي بمقتضى طبعه، من منا يريد أن ينام في الشارع؟
بمقتضى طبعه لا يريد، كالمكره الذي أجبر على البيع بمقتضى طبعه لا يريد، ولو كل طبع لا يريد، خطيئة يا رجال. لكن الظروف ماذا؟ تضيقت عليه. حتى المكره شخص عاقل، كان بإمكانه أن يقول لن أقتل مثلا إذا أجبر على القاتل، أو لن أبيع إذا أجبر على، بإمكانه أو ليس بإمكانه، ولكنه سوف يتعرض إلى مشكلة أعظم من مشكلة بيع البيت. كذلك هنا لو لم يبع سيتعرض إلى مشكلة أعظم. خال محقق الإصفهاني يقول ما في فرق بينهم من حيث الحقيقة، كلاهما فعل قصدي اختياري بهذا المعنى، بمعنى أنه يوجد شوق، غاية هنا شوق عقلي وهنا شوق ماذا؟ يوجد فيه قصد وإرادة، غايته القصد والإرادة نابع من الشوق العقلي، وبهذا امتاز عن الفاعل المختار المقابل للمضطر والمكره، بأن الفاعل المختار الشوق فيه شوق ماذا؟ فطري وطبع مما تقتضيه الطبيعة. الذين جاءوا بعد المحقق الأصفهاني عندهم ماذا؟ تعليقات كثيرة على كلامه، وقالوا لا هنالك فرق ماذا؟ موضوعي، ليس الفرق بينهما فقط من حيث الحكم، بل هنالك فرق موضوعي. على كل حال هذا بحث فقهي، نحن ذكرنا هذه الإضافة حتى تراجعوا المورد إذا أردتم ماذا التوسع في هذا المبحث. خب، هذا هو المعنى الثاني للاختيار. ما هو المعنى الثاني للاختيار؟
الفارق.
ما يقابل،
ما يقابل الاضطرار والاختيار.
أحسنتم. المعنى الثالث للاختيار أن يكون للفاعل علم له دخل في صدور الأثر منه، أي ما توفر فيه الركنان اللذان ذكرناهما في النقطة الأولى، سواء كان له شوق طبيعي أو لم يكن له شوق طبيعي. وهذا ما ذكره العلامة رحمة الله تعالى عليه في الفصل السابع من المرحلة الثامنة من نهاية الحكمة، فإنه قال رحمة الله تعالى عليه: ومن هنا يظهر أن الفاعل الإجباري لا يباين الفاعل الاختياري ولا يتميز عنه بحسب الوجود الخارجي. إذا قلنا هذا فاعل مجبر وذاك فاعل مختار، التمييز في التسمية بسبب المواضعات العرفية، العقلاء بما هم عقلاء لتنظيم أمورهم سموا الأول فاعل مجبر والثاني فاعل مختار، وإلا من حيث الواقع كلاهما عنده علم ولعلمه دخل في صدور الفعل، وليس الاختيار إلا هذا. يفهم من هذا الكلام أن معنى الفاعل المختار عنده الذي يفعل لعلم ولعلمه دخل في صدور الفعل عنه. خب، هذا هو المعنى الثالث. المعنى الرابع للاختيار هو ما يقابل الإيجاب، الفاعل المختار أي الفاعل غير الموجب. ما هو الفاعل الموجب؟ الفاعل الموجب هو الذي لا يملك ألا يفعل، ليس له إلا أن يفعل ولا يتمكن من عدم الفعل، هذا ما يسمى بالفاعل. التفتوا، لا إشكال ولا شبهة في أن الله تبارك وتعالى ليس مختار بالمعنى الأول، بمعنى العزم الناشئ عن علم مشاق، لأن العزم من الكيفيات النفسية، والله تبارك وتعالى منزه عنه ومنزه عن الشوق السابق عليه. فالله تبارك وتعالى ليس مختارا بالمعنى الأول، كما أنه لا إشكال ولا شبهة في أن الله تبارك وتعالى مختار بالمعنى الثاني، فإن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون مكرها ولا يمكن أن يكون مضطرا، ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى لا ينفعل بغيره، سواء كان ذلك الغير فاعل قاهر يجبره على الفعل أو ظرفا خاص يضطره إلى أن يختار ماذا؟ شقا لا يريد اختياره بحسب ذاته لو خلي ونفسه، لأن ما سوى الله تبارك وتعالى أثرا له متأخر في وجوده عنه مفتقر في ذاته إليه، ويستحيل أن يؤثر المتأخر في المتقدم، كما أنه لا إشكال ولا شبهة في ثبوت اختيار لله تبارك وتعالى بالمعنى الثالث. الله تبارك وتعالى له علم بفعله، ولعلمه دخل في صدور الفعل عنه، إذ سلب هذا المعنى عنه تبارك وتعالى يلزم منه إثبات النقص في الذات المقدسة لا تكون واجدة للعلم، وإثبات النقص معناه المحدودية، المحدودية معناه ماذا؟ التركب من الوجدان والفقدان، وهو يجر إلى التركب من الوجود والماهية، ولا يكون الواجد تبارك وتعالى مركبا من الوجود والماهية بمعنى الحد. وأيضا اتفق علماء الكلام والفلاسفة على ثبوت الاختيار لله تبارك وتعالى بالمعنى الرابع، الله تبارك وتعالى ليس موجبا، فاعل مختار مقابل الفاعل الموجب. ولكن وقع خلاف بين المتكلمين وبين الفلاسفة في تفسير المراد بالمختار المقابل للموجب. خلافهم قديم جدا وعميق جدا، خلافا لمن حاول أن يقول الخلاف بينهما لفظي والمقصود في كلماتهم معنى واحد، لا، الخلاف قديم وعميق وتترتب عليه آثار جدا مهمة، من ضمن تلك الآثار مسألة قدم العالم وحدوث العالم، وإن شاء الله نوفق ونبحث هذا الأثر بعد الانتهاء من بحث هذه المسألة، مسألة اختيار الله تبارك وتعالى. خطة البحث في تحقيق حقيقة الاختيار المقابل للإيجاب سوف تكون بالنحو التالي. أولا سوف نذكر النظريتين، نظرية المتكلمين في حقيقة الاختيار المقابل للإيجاب ونظرية الفلاسفة، ثم سوف ننقل المبررات التي دعت كل فريق إلى اختيار نظريته. ما هي المبررات التي دعت الفيلسوف إلى اختيار نظريته الخاصة في حقيقة الاختيار بهذا المعنى، بهذا المعنى الرابع؟ وما هي المبررات التي دعت المتكلم إلى اختيار نظريته في هذا الاختيار؟ المرحلة الثانية ننقل المبررات ونحاول أن نقيم تلك المبررات، هل هذه المبررات صحيحة أو ليست صحيحة؟ ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي أن نذكر النظرية التي نراها أرجح وأصح في تفسير اختيار الله تبارك وتعالى. الكلام يأتي والحمد لله رب العالمين.